بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهابيين من العراق وسوريا ينتقلون إلى أفغانستان، وقد يحاولون زعزعة استقرار الوضع في بلدان رابطة الدول المستقلة، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى مراقبة الوضع باستمرار على الحدود. وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء أجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة، يتم استقطاب مقاتلين من ذوي الخبرة من العراق وسوريا في العمليات العسكرية بشكل نشط، لذلك من الممكن أن يحاول الإرهابيون زعزعة استقرار الوضع في الدول المجاورة بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة، مضيفاً أنه من الضروري أن تراقب الهيئات تطور الوضع عن كثب وأي تحديات ومخاطر يجب تحليلها وحساب كيف يمكن أن تؤثر على الأمن في منطقتنا المشتركة وما هي العواقب السلبية التي يمكن أن تسببها على المجال السياسي والاقتصادي والإنساني الدولي والرد عليها. من جانبها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وفداً من حركة طالبان سيزور موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات صيغة موسكو حول الوضع في أفغانستان. وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن قلق موسكو من نشاط تنظيم داعش في أفغانستان، وقالت نعول على تنفيذ تصريحات سلطات كابول الجديدة حول قدرتها على التعامل مع داعش بمفردها وترجمتها على الأرض. وسبق أن حذر بوتين مراراً من استغلال أعضاء في جماعات متشددة الاضطرابات السياسية في أفغانستان للعبور إلى جمهوريات سوفيتية سابقة مجاورة بصفة لاجئين. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية الدكتور جاسم تقي. بعد التحية دكتور جاسم، كيف تنظرون إلى تصريحات الرئيس الروسي وكيف يتم نقل هؤلاء الإرهابيين أو استقطابهم إلى أفغانستان؟
نعم، الواقع أن كلام الرئيس الروسي كلام سبق وأن تطرقت إليه وكالات الأنباء المختلفة، حيث ذكرت أنه بعد هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق أن عددا كبيرا من المحاربين تركوا سوريا والعراق وتوجهوا نحو أفغانستان، وحتى أن تلك التقارير قدرت عددهم بحوالي 10,000 مقاتل وهو عدد كبير جدا. وبطبيعة الحال هؤلاء أولئك الناس استعانوا بالقوى المتشددة والمعروفة بنشاطاتها الإرهابية في نقل أولئك الناس، فنقلوا بالذات إلى مناطق داخل أفغانستان قريبة من المداخل الحدودية لجمهوريات آسيا الوسطى التي تدعمها روسيا الاتحادية. فيبدو لي أن الغرض من ذلك هو خلق فوضى على المناطق الحدودية مع لا سيما مع طاجكستان لتحدي النظام الحاكم فيها، وبالتالي انتشار الفوضى من هناك إلى بقية جمهوريات آسيا الوسطى. هذا هو الهدف بتقديري، ولكن طبعا العملية تحصل بمنتهى السرية. وإضافة إلى ذلك يمكن أن نضيف إلى ذلك أن المعروف بأن المنظمات الإرهابية في أفغانستان بعد أن جففت وسائلها المالية بفعل القيود الضخمة المفروضة عليها لجأت إلى التجارة بالمخدرات والتجارة بالأسلحة، فهي على صلة بتجار المخدرات وتجار الأسلحة، وأولئك لهم مصلحة في وجود مقاتلي تنظيم الدولة بالقرب منهم لتعزيز مراكزهم. هذه هي العناصر الرئيسية البارزة التي ساعدت على انتشار محاربي تنظيم الدولة في أفغانستان.
طالبان ضمنت عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها، فما مدى قدرة حكومة طالبان على القضاء على التهديد الذي يمثله مسلح تنظيم داعش؟
نعم، يعني حركة طالبان وتنظيم الدولة عدوان لدودان لا يمكن أن يتقابلا، لأن تنظيم الدولة يتهم علنا حركة طالبان بأنها ساومت على الجهاد وخانت قضايا الجهاد وأبرمت اتفاقا سريا مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد القوى الجهادية التي يدعمها تنظيم الدولة ويغذيها. فالتنظيمان لا يلتقيان لا فكريا ولا عمليا ولا بالأسلوب، ولذلك شاهدنا مؤخرا صراعا على السلطة في أفغانستان ما بين طالبان وتنظيم الدولة من خلال هجمات انتحارية متبادلة، حيث استهدفت حركة طالبان الخلايا النائمة لتنظيم الدولة، وبعد أن تعرضت لهجمات انتحارية منه وتركزت بالدرجة الرئيسية ضد الشيعة شيعة هزارة، حيث هاجمت يعني مسجدا لهم وقتلت عددا كبيرا منهم، قتلت وجرحت أكثر من 1000 شخص حسب تقارير الأمم المتحدة. التنظيمان لا يلتقيان، ولذلك فإن الوضع خطير ما بين الجانبين.
كيف يمكن تحييد التهديدات من أراضي أفغانستان كما دعا الرئيس الروسي، وكيفية الرد على التهديدات المحتملة أيضا؟
يعني الواقع أنه الوضع معقد جدا في أفغانستان. من ناحية فإن من مصلحة المجتمع الدولي أن تواجه طالبان تنظيم الدولة وتحد من نشاطاته، ولكن في نفس الوقت توجد هناك قيود دولية على حركة طالبان، ويرفض المجتمع الدولي التعاون معها على اعتبار أنها جاءت إلى السلطة بشكل غير شرعي، وأنها لا زالت متشددة فيما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان وأيضا بحقوق المرأة في العمل والتعليم. لذلك الأمر معقد جدا، نتيجة لأنه لا توجد هناك آلية خاصة لدعم حكومة طالبان، على الرغم أنه لا توجد هناك أي قوى سياسية في أفغانستان يمكن أن تحل محل طالبان. فهي بالأمر الواقع هي الحكومة في أفغانستان، ولكنها حكومة غير معترف بها دوليا. هنا الطامة الكبرى، لأنه إذا ترك الأمر على هذا المنوال فإن أفغانستان ستواجه حربا أهليا ضروسا ومدمرا، وسيؤدي إلى قتل عدد كبير من المدنيين، نظرا لأن الحرب ستكون ما بين تنظيم الدولة وحركة طالبان، والجانبان لديهم فرق من المهاجمين الانتحاريين القادرين على مهاجمة الطرف الآخر بقوة وترك ضحايا كثيرة، ولكن للأسف هذه الضحايا ستكون من المدنيين، في معظمها ستكون من المدنيين. فلذلك أعتقد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يعيد النظر بموقفه من حركة طالبان، وأن يعترف بها بأن هي الحكومة الشرعية في أفغانستان لعدم وجود أي حكومة أخرى، فلا بد من التعامل مع جهة ما. ولكن يعني المجتمع الدولي أيضا متشدد في ذلك، لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وبقية الدول الغربية الفاعلة في السياسة الدولية.
رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية الدكتور جاسم تقي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا أيضا رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد. دكتور جاسم، بعد التحية، إذا كان الإرهابيون ينتفعون بنشاط إلى أفغانستان، فكيف سيكون المشهد الأفغاني ومن ثم حدود أفغانستان مع جيرانها، وكيف تنظرون لتخوفات هذه الدول؟
المخاوف خاصة إذا تحدثنا عن الدول الجوار وروسيا وحتى دول المنطقة هي مخاوف وهواجس مشروعة ما بعد صعود طالبان وسيطرتها على أفغانستان. هنالك إجماع لدى جميع أجهزة الاستخبارات بأن يعني صعود طالبان أعطى دفعة معنوية ووهج إلى الجماعات المتطرفة، وهذا يعني أنه غير من المستبعد أن تكون يكون هنالك توجه إلى قيادات على مستوى قيادات وليس على مستوى مقاتلين للتوجه إلى أفغانستان. المخاطر بدون شك تهدد دول آسيا الوسطى، كذلك جنوب آسيا، الباكستان، كذلك ربما دول جوار أخرى، وكذلك إقليميا ودوليا. فإذا المخاوف مشروعة التي جاءت على لسان الرئيس الروسي بوتين.
وكيف تتعامل دول جوار أفغانستان مع هذه التهديدات وما الصيغة التي يمكن التعاون من خلالها؟
دول جوار أفغانستان ربما في موقف ضعيف جدا، خاصة إذا تحدثنا عن آسيا الوسطى، لكن ربما الموضوع يختلف عندما نتحدث عن باكستان أو عن إيران. باكستان ربما هي أكثر الأطراف الدولية ودول الجوار إلى أفغانستان هي تترقب وممكن أن تفعل شيء. الموضوع لا يتعدى، يعني لا ينحصر في إجراءات تقليدية في مسك الحدود، ولكن يحتاج إلى جهود استخباراتية، إلى رصد ومتابعة الجماعات المتطرفة داخل أفغانستان. وكذلك بات متوقعا أن تكون هنالك اتفاقات ربما مع طالبان، وكذلك هنالك جهود دولية أيضا مع دول جوار أفغانستان على سبيل المثال دول أوروبا وكذلك روسيا وكذلك الولايات المتحدة. أجد أنه عملت خطوة اشتباكية في إيجاد تعاون مع الدول خاصة جوار أفغانستان في سبيل الحد من الهجرة غير الشرعية وكذلك تدفق الجماعات المتطرفة، وربما أن تكون هذه الدول قواعد لربما لرصد ومتابعة أو ربما انطلاق عمليات عسكرية مستقبلا ضد الجماعات المتطرفة في أفغانستان.
هناك وفد من حركة طالبان سيزور موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات صيغة موسكو حول الوضع في أفغانستان، فهل تحمل هذه الاجتماعات أي اتفاق بشأن التعاطي مع هذه الجماعات، وهل ترسل طالبان تطمينات لموسكو القلقة من نشاط تنظيم داعش في أفغانستان؟
الحوار مطلوب وإيجاد التفاهمات مع طالبان هي مطلوبة، ولذلك جميع الأطراف بدون استثناء من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى روسيا تجد هذه التفاهمات هي ضرورية جدا أن يكون يعني إجراء هذه التفاهمات مع طالبان من أجل أن يكون فهم مشترك، يعني من أجل أن يكون فهم مشترك. فأجد أنه هنالك تحدي عند طالبان. نحن نتفق أنه طالبان هي ليست طالبان عام 2001، لكن برغم ذلك هنالك مآخذ كثيرة على ممارساتها في حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان. لكن في موضوع محاربة تنظيم داعش خاصة تنظيم خراسان، طالبان هي الند إلى خراسان أو تنظيم داعش بشكل عام. فأجد أنه ممكن أن تقوم طالبان في عمليات ضد تنظيم داعش، وممكن أن تتعامل مع أطراف دولية وأقليمية وضمنها روسيا في مواجهة تنظيم خراسان. يذكر بأن التحدي هو كبير أمام الطالبان في مواجهة خراسان، كون أن تنظيم خراسان هو معظمهم من البشتون ومعظمهم من المنشقين من طالبان، ولذلك يكون التحدي كبير. لكن أجد أنه من المفيد إيجاد تفاهمات مع طالبان في مواجهة تنظيم داعش أو تنظيم خراسان شرق أفغانستان.
مع حجم التخوفات من أن تصبح أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية، كيف تتعاطى الولايات المتحدة مع الأمر، وهل توجه ضرباتها لهذه الجماعات؟
هي ذكرت الولايات المتحدة وعلى لسان كبار مسؤوليها بأن الحرب على الإرهاب يكون عبر الأفق وبالتحديد ضد تنظيم خراسان. يعني الولايات المتحدة 20 عاما في أفغانستان ولم تستطع القضاء على تنظيم خراسان، برغم أنها كانت توجه طلبات يعني إلى هذا التنظيم. لكن ما بعد خروجها بدون شك سوف تكون هنالك يعني مثل ما ذكر يعني البنتاغون والاستخبارات الحكومات المركزية بأنه تكون ضربات أو حرب عبر الأفق، وهذا المقصود بها توجيه ضربات الطائرة بدون طيار، وربما الجهد الاستخباراتي، وربما استخدام قواعد من دول الجوار لتوجيه ضربات ضد تنظيم خراسان. هذه ربما هي الخطوط العريضة إلى جهود الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم خراسان في شرق أفغانستان.
رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. وينضم إلينا أيضا الخبير في الشؤون الروسية الدكتور محمد فراج أبو النور. بعد التحية دكتور محمد، الرئيس الروسي تحدث عن ضرورة مراقبة الوضع، فكيف تتعامل موسكو مع هذا التهديد؟
هو الحقيقة هذا التهديد تهديد بالغ الخطورة. أولا، خطط المنظمات الإرهابية الموجودة والتي يعني تجد ملاذا آمنا وتنتشر بشكل واسع جدا في أفغانستان، خططها لتهديد الاتحاد الروسي والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى قديمة ومعروفة. أنا عايز ألفت النظر هنا، وهي أنه في يعني في غمار الالتفات إلى العمليات الانتحارية التي تقوم بها داعش وما إلى ذلك، لا يتحدث أحد عن القاعدة، والقاعدة موجودة منذ أكثر من 20 سنة موجودة في أفغانستان، والقاعدة تناصب روسيا عداء شديدا للغاية، ويعني كانت وراء تسرب الإرهابيين إلى الشيشان ودورها في تصرف يعني في تغلغل الإرهاب في آسيا الوسطى وحركة يعني الإسلامية المتطرفة في جمهوريات آسيا الوسطى، دور قديم ومعروف يعني من طاجكستان لأوزبكستان يعني ومحاولاتها للمشاركة بأشكال مختلفة في كل الأنشطة الإرهابية اللي تمت في منطقة القوقاز على سبيل المثال، يعني ليس فقط شيشان، داغستان في وقت من الأوقات كان فيها أيضا انتشار القاعدة في طوال السنوات اللي فاتت في كل المناطق. وطبعا معروف تماما المواجهة العنيفة والواسعة التي قامت بها يعني القاعدة للقوات الروسية في سوريا، لأنه القاعدة هي النصرة، جبهة النصرة هي أصلا فرع القاعدة في سوريا، وهي يعني المنظمة التي اتخذت أسماء مختلفة وقامت بأدوار شديدة يعني الوحشية في محاولة هدم الدولة السورية وفي مقاومة المساعدة العسكرية الروسية للدولة السورية، وهي التي تتزعم الآن الوجود الإرهابي في إدلب الكبرى. وجود النصرة هي المنظمة الرئيسية الموجودة الإرهابية الرئيسية الموجودة الآن، وكان لها دور مهم جدا في جلب المنظمات الإرهابية من آسيا الوسطى بما في ذلك الأويغور على سبيل المثال، وفي تقديم يعني تسهيلات لهم في مراحل سابقة في بداية وجودهم في سوريا.
وهل الجماعات الإرهابية تجد في أفغانستان ساحة ملائمة لانطلاق هجمات إرهابية وبالتالي انطلاق عملياتها إلى الدول المجاورة، طبعا بعد انضمامها لتنظيم مثل القاعدة؟
هي يعني قبل العمليات الإرهابية هي تقوم بتحضير وبتغلغل واسع النطاق في جمهوريات آسيا الوسطى، مستندة إلى يعني تاريخ قديم. احنا لا ننسى انه في التسعينات كان في آليات إرهابية واسعة النطاق، وكان في تمرد إرهابي يعني واسع في طاجكستان على سبيل المثال، تم بعد ذلك قاموا بجهد جهيد. لا ننسى انه في الحركة الإسلامية الأوزبكية التي تعمل منذ فترة طويلة، طبعا هذا التغلغل بيزيد، وهم يعملون في تجارة المخدرات ويعملون في تهريب السلاح، ويعني لديهم يعني انتشار واسع وصل إلى الأويغور. طبعا أنا يعني أود أن ألفت النظر هنا إلى تعاون المخابرات الأمريكية معهم، وإلى تعاون مخابرات عدد من الدول الإقليمية التي تسعى إلى نشر نفوذها من خلال الاستناد إلى الإرهابيين أيضا. والواقع أنه يعني التعاون الموجود بين روسيا وبين بعض هذه الدول اللي أنا بسميه التعاون الصراعي، زي مثلا على سبيل المثال تركيا، دورها مثلا في دعم الإرهاب في سوريا، في دعم داعش، وفي دعم النصرة، وهي الحامي الرئيسي أصلا للوجود الإرهابي في إدلب على سبيل المثال. أيضا تركيا هي التي جلبت إلى منطقة القوقاز وإلى منطقة ناغورنو كاراباخ مقاتلين من ليبيا ومن غيرها، هم في الأصل يتعاونون مع هذه المنظمات الإرهابية، وأعتقد أنه يعني انتمائهم إلى القاعدة أو إلى داعش، يعني إلى إحدى هاتين المنظمتين. أنا أرجح أنه المنظمة الأخطر هي القاعدة، يعني هي التي لديها أساليب يعني أقرب إلى السياسة وإلى تغلغل يعني طويل النفس، والقاعدة في الأصل خارجة من نهضة في الإخوان المسلمين، وبالتالي حركتها بتتسم بالكثير من تدخل العناصر السياسية. داعش هي الوحشية المنفلتة، الوحشية البدائية المنفلتة شديدة العنف يعني طوال الوقت.
ما مدى التعاون بين حكومة طالبان وموسكو، خاصة أن هناك وفدا من طالبان وجهت له الدعوة لزيارة روسيا؟
أنا أعتقد أنه يعني موسكو في جميع الأحوال هي مضطرة كدولة عظمى، كعاصمة لدولة عظمى، روسيا كدولة عظمى هي مضطرة لأن تحاول تهدئة الأوضاع ولأن تحاول احتواء المخاطر المحيطة بها، وبالتالي التعامل مع طالبان التي تسعى الآن إلى جلب المساعدات والاستثمارات والحصول على الاعتراف الدولي يعني لأن تتواجد في الحكم بشكل يعني أكثر طبيعية وأن تسيطر على البلد، يعني أنا أعتقد أنه ده سيدفع طالبان إلى محاولة إيجاد لغة مشتركة مع موسكو، ولكن أنا أعتقد أنه ينتصر دائما النزوع الأصلي لطالبان. طبعا روسيا كدولة يعني بتنتج سياسات عملية ومتزنة على الساحة الدولية، طبعا ستسعى إلى محاولة تهدئة واحتواء هذه المخاطر، لأنه الوضع يعني في آسيا الوسطى بطن روسيا الرخم، مواجهة يعني حركة إرهابية وتجارة مخدرات وتجارة سلاح وما إلى ذلك، وضع أكيد آخر ما تتمناه أي دولة حريصة على مصلحة شعبها وعلى أنها تتفرغ للتنمية ولبناء بلدها. ولكن أنا شخصيا لست متفائلا كثيرا فيما يخص طالبان. أنا أعتقد أنه يعني الملاذ الآمن المتوافر ل يعني آلاف وعشرات الآلاف من الإرهابيين والسلاح الكثير جدا، الولايات المتحدة الأمريكية تركت سلاحا في يد طالبان بما يزيد على 80 مليار دولار، هذه كميات مخيفة من الأسلحة. أنا أعتقد أن ده سيغري طالبان باستمرار بمحاولة استخدام القوة في دول الجوار في آسيا الوسطى، وبمحاولة يعني لعب دور في دعم هذه المنظمات في روسيا. وهناك عداء يعني بين هذه الحركات المتطرفة، هناك عداء قديم بين هذه الحركات المتطرفة وبين روسيا منذ الزمن السوفيتي، وهم وأنا أعتقد أنه ينبغي أن تتعاون روسيا مع طالبان. يعني هذا التوجه في حد ذاته توجه بديهي، إن هو يعني توجه مسؤول من دولة عظمى، ولكن بعيون مفتوحة إلى أقصى حد وبأكبر قدر ممكن من الحذر يعني ومن يعني الإدراك الذي لا أشك في انه القيادات يعني السياسية والأمنية الروسية يتوافر لديها لمخاطر دائما الحركات الإسلامية المتطرفة هذه تسعى باستمرار، لأن يعني ما إن تحين لحظة مناسبة للهجوم حتى تمارسه فورا.
الخبير في الشؤون الروسية دكتور محمد فراج أبو النور، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.